الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لقضية الشهرة بالطلب، يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. فتفسير هذا كما هو معلوم عند العلماء إنه قضية المعرفة بالطلب قضية مهمة جدا، فإذا عرف الرجل بطلب العلم واشتهر بين أقرانه بذلك وتصدر بناء على هذا الأساس فحمد له ذلك وأثنى عليه أقرانه أو إخوانه فضلا عن مشايخه أو الذين هم في طبقة مشايخه، فهذا يعتبر إن شاء الله تعالى يعني ما في أي بأس بهذا. وليس بالضرورة القاطعة الجازمة في كل وقت أو في كل زمان أننا لابد أن نأتي مثلا بتزكية قبل التصدر، يعني أن الشخص لا يتصدر ابتداء أصلا، لا يتكلم في دين الله عز وجل أصلا إلا إذا كان هناك تزكية واضحة بهذا. هذا لا يشترط في كل الأحوال، ولكن إن كان هناك شيء من هذا فلا شك أن هذا هو الأصل، لا شك أن هذا هو الأصل، إن الإنسان لا يتكلم في دين الله تعالى إلا بعدما يسأل من هو أعلم منه. وإن شاء الله تعالى لابد أن يعرف هذا الأمر جيدا، والحمد لله هو عندنا نحن السلفيين معروف جدا، ولابد أن نركز عليه في هذه الأيام لكثرة من يتكلم. الحقيقة أنا بلغني أنه يعني بعض الشباب أو بعض طلبة العلم ممن يتكلم على الشبكات أو المواقع، ولعله يخوض في مسائل الفتن هذه أو غيرها، ولا يعرف عند أحد من المشايخ أو طلبة العلم، فهو إذن في لغة العلماء يقال له مجهول، والمجهول لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ العلم عن مجهول ولا عن مبتدع. واضح، لابد أن يكون ثقة معروفا عند أهل العلم بالتوثيق، ولا بد أن يكون ضابطا لما يحدث به، ولا بد أن يكون على الجادة على السلفية حتى يؤخذ عنه العلم. فإذا كان في بعض المواضع أو في بعض الأحوال إنه نحن في واقع معين، هذا الواقع صار عندنا فيه شيخ لم يأتي بتزكية قبل تصدره، ولكنه تصدر فحمد له ذلك، خلاص تصدر فحمد له ذلك، أثنى عليه أهل السنة وعدلوه وبيّنوا أن طريقته طريقة طيبة، فهذا يعتبر به إن شاء الله تعالى، ولا يقال لا كان لابد أن يأتينا بتزكية. نحن الآن أمام واقع لابد أن نتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهذه طريقة تصدر بها غير واحد من المشايخ والعلماء، لا سيما إذا تكلمت على الطبقات التي كانت من قبل. وكثير من علمائنا السلفيين، أو يمكن الكثرة دي أنازع فيها شوية، لكن غير واحد من علمائنا السلفيين درسوا على أهل البدع مثلا في الأزهر أو كذا، وهم معدودون من أئمة السلفية، نتكلم على محمد حامد الفقي وعبد الرزاق عفيفي ومحمد خليل هراس وأمثال هؤلاء، ففي بداية أمرهم درسوا في الأزهر ودرسوا على أهل البدع، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم فعرفوا المنهج، وبما عندهم من الملكة والآلية العلمية حصل عندهم تمييز والحمد لله. فلما عرفهم أقرانهم من المشايخ والعلماء، بل حتى يعني كثير من العلماء في السعودية يعد تلميذا لمثل محمد خليل هراس ولمثل عبد الرزاق عفيفي، فأثنى عليهم أكابر العصر ومشايخ السلفية. ما يقال بقى يا جماعة من زكاكم قبل أن تتصدروا، لا، هذه مسألة تقدر بقدرها ولا تعامل بمثل معاملة مثلا طالب علم زي حالاتي ولا كذا، هذا لابد أن يكون معروفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فبارك الله فيكم، لا تأخذوا العلم إلا عمن عرف عند المشايخ وعند طلبة العلم. أما شخص ينكث هكذا ويقول أنا يزكيني علمي، هذا غلط، هذا غلط. مثله كمثل من يقول أنا أمكث في بيتي ورزقي سيأتيني، هذا غلط. التزكية من الأسباب، وليس فيها والحمد لله تشوف لغير الله ولا اعتقاد في غير الله ولا شيء من هذا أبدا، هذه من الأسباب التي يتخذها الإنسان. وكما هو معلوم عن السلف، قال الإمام مالك رحمه الله: ما شهد ما أفتيت حتى شهد لي 70 أنني أهل لذلك. فهل يعني يقال إنه يعني تعلق بغير الله أو يعني أو امتهن نفسه أو كذا؟ لا، هذه نظرة غير صحيحة، وهذا في الحقيقة من تسويل الشيطان. هنا
طالب العلم كان يدرس في الحزبية قديما على الحزبيين، ثم بعد عن
على الشرط
خالفه مسائل العارضة، لهذا لا يشترط فيها أيضا المجالس حتى يزيد.
طبعا طبعا على الشرط بارك الله فيك، لابد أن يعرض نفسه على المشايخ، لابد أن يعرفه المشايخ، يعرفه جهده وعقيدته، لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. افترضنا بقى كما ذكرت لكم آنفا، افترض أن تصدر فحمد له العلماء ذلك، خلاص، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أما شخص يتكلم هكذا وكلامه مبثوث بين طلبة العلم ومنتشر وعلى الشبكات وكذا ولا تعرف له تزكية، لا، هذا لا نأخذ عنه العلم.
لا يسلك هذا المسلك طبعا. التصدر أولا
طبعا لا يجوز له ذلك. يعني ابتداء نحن نفرق بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام، كما نتكلم في مسائل الإمامة وغيرها. فنحن نقول ابتداء لا يجوز لطالب العلم أن يتصدر، هذا هو الأصل كما ذكرت لكم، لا يجوز له أن يتصدر إلا بعدما يسأل أهل العلم، ولابد أن يكون معروفا عنده. لكن واقعة معينة بقى فقدت فيها قضية الابتداء هذه، وصرنا نتكلم الآن في مسألة الدوام، إنه صار عندنا حكم جديد إنه هذا الشيخ أو هذا الطالب أو كذا بعد تصدره وكلامه عرض كلامه على العلماء فاستحسنوه وشهدوا له بالخير، فهذا يعتبر.
لا يسلك هذا المسلك،
من أقول لك هو بركة، هو الأصل إنه ما يجوزلوش كده. لكن إن وقع بقى في أرض الواقع، ما احنا مش هننتظر بقى لما يقع، أنا بقول هو وقع الآن، يعني صار عندنا واقع الآن في شيخ معين أو طالب معين أنه بعد تصدره عدل، واخد بالك؟ فنحن في هذه الحالة لا نتشدد ولا نتكلف ونقول كان ينبغي بناء على الواقع الموجود، لكن هو فعلا كان ينبغي، كونه بقى فرط أو قصر هذا لا نلتفت إليه، أو لم تواتيه الظروف، أو لم يكن في وقته مثلا طالبة علم أو علماء أو كذا، نحن لا نتشدد في النظر في هذه الأشياء كالذين يتشددون الآن. نقول لك يا أخي لا، العبرة بكلام المشايخ، لكن في الابتداء وفي الأصل لا، لا يتصدر للشخص إلا بعد سؤال أهل العلم. نعم، بارك الله فيك، حياك.
كيف يتم الحصول على ذلك؟
نعم،
كيف يتم الحصول على ذلك؟ كيف
هو مثلا يكون هذا بطرائق متعددة. الطريقة المثلى طريقة المجالسة، هذا هو الأصل، وهكذا كان السلف، إنه تكون هناك مجالسة ومدارسة، لا يشترط أنها تكون دراسة بالمعنى الواضح اللي هو التخرج، إن أنا مثلا أمكث سنوات وأدرس الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني وكذا، لا، لا يشترط هذا، لا سيما في أوقاتنا هذه وفي مواطن الضرورة والضيق. لكن تكون هناك مناقشات يكون فيها عرض للمسائل، مباحثات، كما كان السلف يتجالسون ويعرض كل واحد ما عنده ويتذكرون العلم. فأنت مثلا تجلس مع الشيخ والشيخ يسمع منك، والله يا شيخ أنا أقول في المسألة دي كذا واعتقادي كذا وشأني كذا وحالي كذا إلى آخر، فهذه طريقة طيبة. طريقة الأخرى طريقة عرض الإنتاج العلمي، إنه هو يأتيه برسالة أو كتاب أو خطبة يسمعها إن كان الحال يعني يسمح بذلك أو شيء من هذا القبيل، أو عرض الإنتاج يعني بشكل عام، يعرض على العالم يزكي. طيب يا شيخ أتصدر، يعني يجوز لي التصدر بناء على ما سمعت؟ إن قال يجوز يجوز، إن قال ما يجوز خلاص. طبعا ما في مانع، ما في مانع أبدا، وأنا أقول لك العبرة بالنية بارك الله فيك. يعني أنا أطلب التزكية لأي شيء، أنا أطلب العلم ابتداء لأي شيء، أنا أتعلم ليه أصلا؟ ما هي النية فارقة. فكذلك الأمر في التزكية هنا، هذا سبب من أسباب العلم، من أسباب التصدر للعلم، وإنما لامرئ ما نوى. فشخص يطلب التزكية للعلو في الأرض والعياذ بالله، حتى يقال زكاه فلان وزكاه فلان ويشاغل بهذه الأشياء، أمره إلى الله وهو في خسران والعياذ بالله. وأما شخص يطلب التزكية كسبب شرعي صحيح، هكذا كان السلف، يعدل بعضهم بعضا ويزكي بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض، هذه طريقة السلف بارك الله فيك، في التراجم وفي كل شيء. وقد ذكرت لكم كلام الإمام مالك وهذا معروف عند العلماء، فليس هناك من حرج أبدا أنني أعرض إنتاجي على المشايخ وأستفتيهم هل يجوز لي أن أتصدر أم لا، هذا الدين بارك الله فيك. والذي يتورع عن هذا، هذا تورع بارد، هذا من تسويل الشيطان.
لما فيها مشكلة عليها حد من أهل العلم من أكابر وزكى طلب عنه، وفي أيام الفتن الأخيرة سقط في الفتن، هل الطلبة بقى بتوعه؟ هل يتركوا معاه ولا يؤخذ عنهم؟ هو زكاهم من قبل،
الشخص الذي سقط هذا
هو العالم الكبير.
العالم الكبير العالم الكبير سقط
في الفتن، يعني في الفتن الأخيرة أحد من أهل العلم الكبار وكان مزكي طلب عمله. فجي في الفترة الأخيرة
هنفترض أنه هو سقط العالم يعني.
هنفترض أنه سقط العالم
يبقى حال الطلبة
بقى اللي هم مزكين.
إخوان الله المستعان، على كل يعني لا يبطل ما وقع في حال الاستقامة بما وقع في حال الانحراف. من أسلم ثم ارتد نعم يبطل عمله في حال إسلامه، لكن لو أنه صنع عملا يمكن أن ينتفع به الناس عمله يبطل عند الله تعالى، لكن صنع عملا يمكن أن ينتفع به الناس نقول هذا يبطل بردته؟ لا. فكذلك شخص كان سنيا ثم انحرف وزكى أناسا وهو على سنيته، هو زكاهم على أي اعتبار؟ على اعتبار أنهم من أهل السنة. هو ابتدع وهم يبتدعوا كمان بابتداعه؟ لا، هم على السنة كما هم، لا نخرجهم إلا ببرهان.
ينفع يسندوا العلم لي يعني لما لا. يسأل مثلا
لا. لا خلاص.
أين لك
هذا مقصور؟ لا هذا مقصور عليه هو هذا مقصور عليه هو.
قلت بقى من فلان قبل مثلا
لا يعني قد يكون لو أنت تقصد هكذا ما فيش مانع، إنما هو يحيل عليه ابتداء الآن يعني.
لا
هو
لا
الآن
عليه، ولكن أنا
طيب خلاص
أنا بسألك مثلا إيه أنت فاهم اللي أنت فهمته لوقت أخذته مني، فقول عن الشيخ فلان ولكن قبل إيه؟ قبل انحرافه.
ما فيش مانع إن شاء الله إن كان نعم ما فيش مانع، طالما أن الفهم هذا مستقيم، طالما أن الفهم هذا صحيح. يعني مثلا ممكن يكون شخص درس بعض علوم الآلة على شخص مبتدع مثلا، يعني سنعكس المسألة بعض الشيء، درس علوم الآلة على شخص مبتدع ويأتي بالفوائد والمباحث في هذا العلم، نقول لا أنت أخذت من مبتدع؟ لا، لأن يعني علوم الآلة معلوم أنه في المباحث الأساسية بتاعتها ملهاش علاقة بالمعتقد، يعني لا يمكن أنه يكون فيها مثلا تأثر بهذا المبتدع، إلا إذا كان في بعض المباحث في علم الأصول أو شيء من هذا لو أخذوا على شخص أشعري ولا شيء ممكن يتأثر، لكن مثلا في بعض الأمور أو كذا طالما أنه هو أصاب الحق فيما نأخذه منه ف الأمر منتهي والحمد لله.
لكن في المسائل المنهجية
لا، في المسائل المنهجية مش ممكن طبعا. يعني شخص درس على شخص منحرف منهجيا
لا
في المنهج والعقيدة
لم يكن منحرفا
ماشي، ما أنا قلت في الصورة اللي انت طرحتها خلاص هو كان مستقيما ثم انحرف، الذي درسه في فترة استقامته طالما أنه أصاب فيه الحق فنحن نأخذ به ونقبله لا نرده لمجرد هذا،
لا نرده.
إنما الرد إذا كان بعض العلماء يرد ده من باب الزجر، أنه زجرا لهذا الرجل لا يؤخذ عنه شيء أصلا. ولهذا أنت تجد الآن مثلا في بعض المنحرفين صلى الله عليه وسلم يقول مثلا العلماء لا يؤخذ عنه القديم ولا الجديد، مع أن القديم بشهاداتهم أنفسهم كان سليما وإلا لما زكوه أصلا ولما أحالوا عليه، لكن ليه ما تخش عنه قديم ولا جديد؟ زجرا له، هذا من باب الزجر والعقوبة. يعني شخص يأتينا بكلام الحلبي مثلا وقتما قال مستقبل لا ما يلزمنيش دلوقتي، ما يلزمنيش يعني إيه؟ يعني أنت عايز مثلا تنقل عنه في كتاب لا ما فيش داعي، عايز مثلا تقرأ مثلا بعض الكتب القديمة أو كذا ما فيش داعي، هذا على سبيل الزجر. مش معنى كلامنا ده أنه الشيء القديم ده كان باطل، واضح؟
إيه حدود النقل عن المواد والجوائل ومن هم أشعار
ده مسألة عظيمة يعني جدا. خلاصة القول إنه أمثال هؤلاء الذين صنفوا المصنفات التي لا يستغنى عنها ولا بد أن يرجع الجميع إليها، عليكم السلام ورحمة الله، إنما يستفاد منهم وينقل عنهم فيما أصابوا فيه الحق في نفس توصيل المسائل العلمية، لكن مسألة منهجية أو عقدية مما ثبت فيه انحرافهم لا يجوز أن يعول عليهم فيه، ولهذا لا بد أن تكون حذرا. يعني احنا تكلمنا الآن في كلام الباقلاني وكذلك في الماوردي وبالنسبة للأحكام السلطانية، وعامة من يصنف في ذلك يحكي الخلاف، إما كانش بيرجح العزل بالفسق لكنه يحكي الخلاف، فشخص غير مؤصل ينقل عن أمثال هؤلاء يفتكر أن المسألة خلافية، يعني هذه أقل مفسدة يخرج بها، إما اعتقدش جواز العزل بالفسق يعني، لكن أقل مفسدة يخرج بها أنه يعتقد أن المسألة خلافية وإن المخالف فيها ليس مبتدعا. بالتأكيد بالتأكيد، لكن هو الإشكال في أمثال هذه الكتب والمصنفات إنه عامة من كتب فيها من أهل البدع، واخد بالك؟ يا معتزل يا أشعري ما فيش حل تاني، حتى يعني الوحيد القريب شوية اللي هو أبو يعلى بن الفراء واخد بالك، لكن معلوم أنه لم يكن على الجادة في عقيدته وكان متخبطا، كان يقول بأشياء ثم رجع عنها، يعني كان عنده تخبط وتناقض في بعض مسائل العقيدة. وبعدين كتابه لمن يدري هو أصلا كتاب الماوردي، يعني العلماء الباحثين ليهم اختلاف لأن الاثنين كانوا في عصر واحد. فكما بيّن الشيخ محمد حامد الفقي في مقدمته لكتاب أبي يعلى قال لا ندري أيهما استفاد من صاحبه، يعني ما نعرفش كتاب الماوردي ده مأخوذ من أبي يعلى ولا العكس، إنما الكتابين واحد. لما تيجي تحطوهم جنب بعض كده الكتابين واحد تماما، وده يفيدك في مسألة النقل بدون عزف. افتكر ما احنا هنتكلم فيها برضو إن شاء الله. ماشي، فآدي واحدة هو حتى لو فرضنا أنه على السنة كلامه أصلا هو كلام من؟ هو كلام الماوردي المعتزل. واضح؟ ناهيك بقى عن علوم الآلة. علوم الآلة طبعا القول فيها أشد وأصعب، علشان تجيب مثلا كلام لأهل السنة مثلا في علوم الآلة قليل قليل بالقياس إلى غيرهم. والعلماء لا يعتمدون على أهل السنة وحدهم، بل لابد أن يأخذوا عن الأشاعرة، بل حتى عن بعض المعتزلة ينقلون حتى كلام مثل الآمدي في كتابه للإحكام ونحوه ممن عنده مثلا شوب من الاعتزال أو شوب من الفلسفة أو كذا، وكذلك الذين شرحوا المحصول أو حشوا عليه أو كذا، تنقل أقوال في سياق البحث العلمي وتبحث هذه الأشياء، لكن ما كان فيه من ضلالات عقدية ينبه عليه، ينبه عليه، لا يجوز الأخذ به أبدا. إنما المسائل الأصولية نفسها، المسائل الحديثية، المسائل اللغوية هكذا، المسائل الفقهية، ده كل أمر آخر. ولهذا نقول لابد أن يكون الطالب بصير، لا يصلح أن كل أحد ينقل من هذه الكتب.
أحد المعارف
الشرعية مثل عزيز بالله أو قوله كده، هل نوع من أنواع التزكية ولا
لازم
معارف؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر كبير،
نعم.
يعني لا أجد في قلبي مساغا لذلك، لا أجد في قلبي مساغا لذلك. إنما إحنا ليه بنقول مثلا في الأزهر؟ لأن ممكن بعض الناس يشكل، ما هو الأزهر ما هو كذا، لأن الأزهر معلوم إن فيه شيء من النفس العلمي في الجملة، هو دلوقتي خلاص انتهى الآن. وأعود فأقول أيامي كانت آخر الحياة المحترمة، فبعديها خلاص ما لم يعد يوثق بالأزهر الآن، إنما بالذات في الأيام القديمة حقيقة لا شك كان فيه تأصيل علمي قوي وكذا.
الشيء مش يزهر ينصح للحكم بالأزهر حاليا من الأولى.
أنا كنت أقول لما كنت أسأل أقول هذا سؤال صعب، واخد بالك، هذا سؤال صحيح، لأن أنت لو نظرت إلى البدعة طبعا لا شك أن البدعة خطيرة وهي أخطر من المعصية، هذا لا شك فيه. وإن نظرت أيضا ما هي المدارس الأخرى، ما هي فيها بدعة برضه، وإن كانت البدعة في الأزهر أشد، ويعني تأخذ ثوب الدين بشكل واضح يعني. فأنا في الحقيقة المسألة بالنسبة لي موطن عسر، لكن ممكن يبقى فيه ترجيح من وجه آخر، إن أنت مثلاً النهاردة واحد عايز يشتغل بالدعوة إلى الله مالوش حل غير الأزهر. نعم؟
الحل بينه وبين الدعوة
خلاص مالوش حل، يبقى دي المسألة صارت أجنبية الآن، صار في مرجح أجنبي إنه ده أمر بقى يعود إلى سلطات الدولة ونظام الدولة وما أشبه ذلك. يعني حتى أنا عرفت والله تعالى أعلم إنه طيب من لم يكن أزهرياً يا جماعة يعمل إيه؟ يقولك لازم يدرس في المعاهد التابعة للأزهر، يعني ما ينفعش بقى حتى لا جمعية شرعية ولا أنصار سنة ولا كذا، لا، لابد المعاهد بتاعة الأوقاف، المعهد اللي هو موجود في مسجد النور ده ولا بعض المعاهد الأخرى لازم يتخرج منها. هي هي نعم هينا هينا. فصرت أنت مثلا يعني عايز تجعل ولدك مثلا يشتغل بالدعوة أو كذا، أنت مثلا رجل طالب علم أو يعني شخص أخ سلفي أو كذا، وتريد له أن يشتغل بالدعوة إلى الله، ستضطر إلى إلحاقه بالأزهر علشان خاطر يحدث مستعين. نعم
عبد الله بس كان إن لم يعين في الأطلع.
سبحان الله العظيم،
حرم السلام من أنه يطلع الأول عاد عاد
سبحان الله.
كان يشتكي الشيخ أسلام في رمية بأنه ملاء السلطة.
أنا افتكرت إيه. نعم طيب هيضطر يدخل. الله المستعان، الله المستعان، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.